بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المؤلف رحمه الله هو اهتمامه في الأصل بالعقيدة وما يخدش فيها، ولكن الكتاب الذي سماه السنة وشرح السنة، السنة تشمل العقيدة وجميع الأحكام الأخرى، وأخذ أموال الناس بالباطل حرام. ورسول عليه الصلاة والسلام قد نص في الحديث أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ من مال أخيه شيء إلا بطيبة من نفسه، فإذا أخذه بغير هذه الصورة، إما بالغصب وإما بالسرقة وإما بالغش ولا بأي وسيلة كانت، إذا أخذه بهذه الطرق المخالفة فهو حرام عليه. المؤلف هنا يريد أن يبين للمسلم بتعبيره هذا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا جاء مع الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعض القضايا التي تسير بين الناس فيقول: إن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. يعني لو أن رجلا أخذ مالا حراما، إما بسرقة وإما بغصب وإما بنهب بأي وسيلة من الوسائل، فهذا المال أصبح في عهدته وهو ضامنه، فلا يحل لك أن تأتي وتأخذ من هذا المال بدعوى أن هذا المال ليس له وأنه أخذه ظلما، لا يجوز لك أن تأخذه لأنه صار ضامن لهذا المال الذي أخذه، وضمانه قد يكون أداؤه في الدنيا وقد يكون أداؤه في الآخرة، والأداء في الآخرة صعب، لأن في الدنيا يستطيع الإنسان أن يقضي هذا الدين أو هذا الظلم الذي يرتكبه في حق غيره، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لأنه يعطيهم أمثلة محسوسة يدركونها بعقولهم، سألهم سؤالا قال: من المفلس؟ يعني المفلس مثلا نقول من الفقير المعدم، يعني من هو؟ كيف وصفه؟ ما هو؟ فقالوا: من لا درهم له ولا دينار، إنسان ما عنده لا دراهم ولا عنده دنانير، مثل ما تعبر أنت الآن على أن هذا الرجل ليس عنده أرصدة في البنوك وليس عنده أموال وليس عنده عقارات، هذا المفهوم. فالرسول لما سألوا هذا السؤال قالوا هذا القول: من المفلس؟ من الفقير؟ من التعبان؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. نسمع تعريف الرسول للمفلس، قال: ليس هذا هو المفلس، بل المفلس الذي يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، ثم يأتون أصحاب الديون الذين اعتدى عليهم. كلنا نعلم في الدنيا لو أن إنسانا أخذ أموال الناس وأراد تجارة وفتح له مشاريع ثم ذهبت هذه الأموال، ماذا يعمل فيه الحاكم؟ إذا جاء به إلى الحاكم أكثر حاجة أنه يسجنه، إذا وجد معه مال أعطاه لأصحاب الأموال، إذا لم يجد يدخل السجن، هذا في الدنيا. هذا في الآخرة حينما يأتي هذا الرجل الذي قد اعتدى على الناس وأخذ أموالهم بالباطل، كل واحد يطلب حقه، وكلكم تقرؤون في كتاب الله قوله تبارك وتعالى، طيب يا أخي بعدين الأسئلة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما حد يلتفت لأحد، لا الأب يلتفت إلى أبنائه ولا أبنائه يلتفتون إليه، كل واحد يقول نفسي نفسي. حينما يأتي هذا الرجل عليه هذه الأموال للناس وهذه المظالم للناس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فيؤخذ لهذا من ماله وهذا من ماله وهذا من ماله. من أي أخذ؟ المال ما فيه في الآخرة، وإنما المقاصة تكون بالحسنات والسيئات. يقول حينما يأتي هذا الرجل والناس يطالبونه بهذه المظالم، ما في مال، ما في فلوس يوم القيامة، خلاص الإنسان ما يطلع إلا بثوبه، ماذا يصنع؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، يعني يدفع للناس، لأنه يقول يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من أعمال الخير، يعني مع ذلك الظلم عنده أعمال من أعمال الخير، صدقات وبر وحج وعمرة وأشياء كثيرة، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفل الحسنات التي معه كلها. أصبح الآن مفلس، ما عنده شيء، من أين يعطى لهؤلاء المظلومين وهم يطالبون بحقوقهم؟ قلنا في الدنيا يأخذه القاضي، يدخل المحكمة، يدخل السجن، أما هناك ما فيه، ماذا يصنع به؟ تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره ثم يلقى في النار. هذا هو المفلس، وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام من الظلم، بحيث أن الإنسان لو كان عنده قدرة لا يظلم الناس، لا يأخذ أموال الناس، ويوم القيامة هذه المظالم كلها ستؤخذ منه، أولا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم وألقيت على ظهره. المؤلف هنا يقول: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، يعني أصبح هذا المال تحت يده وهو المسؤول عنه، لا يجوز لأحد يأخذ منه شيء إلا بإذنه. فإنه يقول: عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه، فأخذت مالا حراما. هذا المال الذي أخذته أصله حرام عند هذا الرجل، ثم الرجل هذا من الله عليه بالتوبة وأراد أن يعيد للناس حقوقهم، وأنت قد أخذت هذا الحق منه وهو حرام، فهذا سيكون حسابه عليك. نسمع الآن التعليق من المؤلف ومن الشارع ثم نواصل، تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: وأعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، من احترام المسلمين احترام دمائهم وأموالهم واحترام أعراضهم، لأن من أسلم فقد حمى بالإسلام دمه وحمى ماله وحمى عرضه، فلا يجوز التعدي على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
نعم، هذا الحديث كما سمعتم، وكذلك ستأتي الخطبة من الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات يوم الحج، هذا الحديث يبين لنا على أن الإنسان إذا دخل في الإسلام حمى نفسه بهذا الإسلام، يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن يأخذ ماله، لأنه أصبح معصوم المال والدم والعرض، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في عرضه ولا أن يأخذ ماله، لأنه أصبح بالإسلام محرم على الآخرين أن يعتدوا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب يوم عرفة فقال في خطبته التي سنسمعها أو طرفا منها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين أن يعتدي بعضهم على بعض، لا على عرضه بحيث يتكلم فيه بالكلام السيء، ولا على ماله يأخذه منه بأي وسيلة من الوسائل، ولا على قتله لأنه دمه صار معصوما. المسلم إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة صار معصوما، ولا يخرج من هذا الدين إلا بأن يرتكب عملا يخرجه منه، مهما ارتكب من المعاصي سواء كبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر هذا لا يزال مسلما، ولا يجوز لأحد أن يحكم عليه بالكفر، لأن التكفير والتفسيق هذا لله ولرسوله. يعني لا يجوز لأحد أن يحكم على إنسان بالكفر أو بالفسق إلا إذا دل القرآن أو السنة على ذلك الحكم. والرسول حذر من هذا وقال: لا يقول أحدكم لأخيه يا كافر، كما في صحيح مسلم، فإنه إذا قال هذه الكلمة ولم تكن تلقى مكانها رجعت على صاحبها. إذا كفرت الآخرين فحكمك يرجع عليك إذا لم يكن كفارا. الآن في الدنيا هذه اختلطت الأمور على الناس، وتقدم بعض الناس إلى التدريس وإلى إلقاء المحاضرات وإلى إلقاء الكلمات في القنوات التي تعرفون ما يحدث فيها، وتجد الأحكام يطلقونها على الناس. الناس ما في شك أن عندهم معاصي، فإذا كانوا عصاة ولم يشركوا بالله عز وجل فهم على الإسلام، والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي مسلم ارتكب معصية من المعاصي أي من الكبائر فهي تحت مشيئة الله، إن لم يتب في الدنيا ومات وهو مصر على معصيته فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. الأفكار التي بدأت من الزمن القديم وهو أن مرتكب الكبيرة كافر، هذا قاله قوم لم يوفقوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أخذوا ظواهر الآيات الواردة في كتاب الله والآيات التي نزلت في الكفار، كما يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه، وأنزلوها على المسلمين، يعني طبقوا أحكامها على المسلمين، فحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر. هذا الحكم مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكبائر المنصوص عليها في كتاب الله منها السرقة، السرقة بالاتفاق أنها كبيرة من الكبائر، الله عز وجل ما حكم على السارق بالقتل، لو حكم عليه بالقتل معناه أنه مرتد، لكن قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما قال اقطعوا رقبته وهو سارق. وكذلك الزاني، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن الزاني أيضا ارتكب كبيرة من الكبائر، حكمه في القرآن أنه يجلد، وما قال تقطع رقبته. هذا يبين لك على أن هؤلاء الذين انطلقوا إلى تكفير الناس بالكبائر مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يبينون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تجد المخالفين يقولون أن أهل السنة أو أن كلامكم هذا أنكم تفتحون الباب للناس في ارتكاب المعاصي. يعني أنت لما تقول أن هذا العاصي لا يكون كافرا وإنما يكون تحت مشيئة الله ولا يخلد في النار لو مات على تلك المعصية، يقول أنتم فتحتم الباب للعصاة وتقول لهم اعملوا ما شئتم والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا على الإطلاق، ولن تجد هذا في كتبهم، إنما أهل السنة يعملون النصوص جميعا، يعني يعملون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبينون الحق في ذلك. فينبغي لطالب العلم أن لا ينجر وراء هؤلاء ويصدر الأحكام على المسلمين، وينبغي أن نبين للمسلمين أن هذه المعاصي يرتكبونها هم معرضون لعقاب الله، لأن الله عز وجل توعد عليها بالعقاب، وكلنا نعلم على أن النار لا يقوى عليها أحد. هذه النار في الدنيا كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا، وسيضم هذا الجزء إلى نار يوم القيامة. هل أحد يستطيع مد أصبعه إلى هذه النار الموجودة الآن؟ ما يستطيع. إذن عليك أن تحذر كل معصية تقع فيها بحيث أنك ستعاقب عليها، ليس عندك قدرة على عقاب الله عز وجل، ولكن عفو الله أوسع. فينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء دائما، وألا يرتكب المعاصي بل يتجنبها ويحذر منها، ولكن إذا وقع فيها فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هذه المعاصي التي يتكلمون عنها وأنها تكفر وقعت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلكم تعلمون أن فيه ذاك الرجل الذي كان كما نقول مدمن في الخمر، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود أن رجلا كان مبتلى لأنهم كانوا يشربون الخمر وما حرمت إلا في المدينة، فهذا الرجل مبتلى فيشرب الخمر ويؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقام عليه الحد. الصحابة يقومون ويضربونه، منهم من يضرب بيده، يضرب بثوبه، يضرب بنعله، ثم يروح، وبعد فترة يعود يقع في هذه المعصية فيؤتى به فيقام عليه الحد. فقال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقله، لا تقول هذا القول، إنه يحب الله ورسوله. إذن الحد ينبغي أن يقام على من ارتكب معصية فيها حد، هذا الحق الذي ينبغي أن يقال. أما كونك تحكم عليه بالكفر فهذا لا يجوز. ثم وقع الزنا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقيم الحد على من ارتكب المعصية هذه. تذكرون المرأة التي جاء بها وهي حامل من الزنا، ولما جاء بها وليها وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله وهي حامل، فأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع حملها لأن هذا الطفل ما له ذنب. فذهب بها وبقت الفترة التي تم فيها الحمل ثم وضعت، وهذه مؤمنة إيمانها يدعوها إلى أن تطهر نفسها من هذه المعصية. فأخذت ولدها وجاءت وقالت يا رسول الله طهرني، ماذا قالها؟ قال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. كم سن الفطام؟ أقل شيء سنتين. فرجعت هذه الفترة كلها وجاءت مرة أخرى بالمولود معها وفي يده كسرة من الخبز، بمعنى أنه الآن صار يعتمد على نفسه ما له حاجة على الرضاع. فقال اطهرني يا رسول الله، فماذا صنع؟ نفذ فيها الحد، ذهب بها ورجمت، لأن الحد في الزنا البكر يجلد 100 جلدة والثيب يرجم. فذهب بها، شدت عليها ثيابها ورجمت، وجيء بها للمسجد للصلاة عليها. فلما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكبر يصلي عليها، ماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ مسك على جنبه على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال تصلي عليها وقد زنت، تصلي عليها وقد زنت. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يعني تابت وقيم عليها الحد، صارت طاهرة من هذا الجريمة التي ارتكبتها، فيصلى عليها، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل اسمه ماعز، هذا الرجل قد ارتكب معصية، هذه المعصية هي الزنا، وكان محصنا، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقيم عليه الحد، أن يطهره. تعرفون في القصة لا سيما طلاب العلم أنه وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذا الطلب، فأعرض عنه الرسول، فجاء على يمينه وقال هذا القول فأعرض عنه، جاء على يساره وقال هذا القول. الشاهد أنه كرر على نفسه 4 مرات أنه عمل هذا العمل. الرسول ما قال خذوه خلاص، سأل أهله وأقاربه هل هذا رجل مجنون، لأنه الآن يعرف الحد الذي سيقام عليه، هل هو مجنون معنا؟ لو كان مجنون ما يقام عليه الحد، لأن المجنون القلم مرفوع عنه. قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا، فأمر به عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد. هذا الذي أريد أن أقول أن هذه المعاصي وجدت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وطبق الحدود على الذين ارتكبوها. فينبغي على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ويقيموا حدود الله على من ارتكب معصية فيها حد. أما تحكم عليهم بأنهم كفار أنهم ارتدوا عن الإسلام فهذا لا يجوز للمسلمين أن يقوله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث في خطبة حجة الوداع والحديث في صحيح البخاري وكذلك مسلم أنه قال في هذه الخطبة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم في عرضه ولا في أخذ ماله ولا في قتله، كحرمة يومكم هذا يعني يوم النحر في بلدكم هذا إلى آخر الخطبة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمع القارئ يواصل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يعني يوم النحر في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة في بلدكم هذا وهي مكة المشرفة، فيحرم دم المسلم وماله وعرضه، فلا يجوز التعدي على مال المسلم ولا أخذه إلا بطيبة من نفس المسلم، إذا سمح بشيء من ماله فهو حلال، وأما أن يؤخذ منه قهرا أو بغير طيب نفس أو غصبا أو سرقة أو خيانة فإنه حرام كحرمة دمه وعرضه. وهذا كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كثير من الناس لا يبالي بهذا، إما أن يقتل أخاه المسلم لأخذ ماله، وإما أن يأخذ ماله بالسرقة، بقطع الطريق، بالخيانة، بالغش في البيع والشراء، فلا يبالي بهذا فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه، هذا كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.
نعم، يعني سمعنا وهذا هو المعروف الآن أن كثير من الناس لا يتورعون عن ظلم الناس، أقل شيء الغش في البيع والشراء، وهذه خيانة، والله عز وجل نهى عن أكل الأموال بالباطل، لا يجوز للمسلمين أن يأخذ مال أخيه لا غصبا ولا أن يغشه في ماله بهذه الطريقة التي سمعنا. فينبغي للمسلم أن يكون عفيفا، والله عز وجل تكفل برزقه فسيرزقه بالحلال. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه حتى يؤديه إلى صاحبه، لأنه لابد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت، وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم يوم القيامة، يقتصون من حسناته حتى ربما لا تبقى له حسنة، ثم تؤخذ من سيئات المظلومين فتحمل عليه ويلقى في النار والعياذ بالله. فمال المسلم ولو أخذته بغصب أو بمعاملة محرمة أو أخذته بقهر أو بسرقة فإنه مضمون لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة.
الدنيا الأداء فيها سهل، الإنسان قد يحاول ويجمع ويعطي الناس حقوقهم، لكن في الآخرة كما سمعنا الحديث الذي مضى أن المقاصة تكون بالحسنات والسيئات. الإنسان في الآخرة ما هذه الأموال التي يجمعها، وأكثر الجمع ما نقول كل الناس لكن الأكثر أنهم يتعاملون بهذه المعاملة التي حرمها الله عز وجل في كتابه، والتي الذي قام عليها وعلى تسهيلها وعلى إشاعتها بين الناس هم اليهود، وهي المعاملة بالربا. والله عز وجل قد ذكر في كتابه تحريم الربا، يعني الربا حرام بجميع صوره، ولكن يسهلون على الناس ويرقبون لهم بكلمة الفائدة، يعني يسمون الشيء بغير اسمه فيسموا بالفائدة، والفائدة محبوبة للناس، فيقول لك هذا المال تأخذ فيه يعني إما في الشهر وإما في السنة 1%, 5%, 10%, أنت تودع مالك في هذا المصرف وكل فترة تأخذ هذا المبلغ. ثم كثير من الناس يظن أن الربا ما يكون إلا في البنوك, والأمر ليس كذلك, بس البنوك صارت مشهورة بهذه العملية. والبنك ليس كله من بابه إلى بابه كله ربا, في معاملات الناس يستفيدون منها, لأن أموالك التي موجودة معك ما تقدر تسافر بها, يمكن في الطريق يأخذ منك هذا المال, لكن بإمكانك تحوله من هذا البنك إلى البنك الآخر في بلادك, وهذه فيها مصالح الناس. البنك فيه جزء معين الذي يريد المرابات يأتي إلى هذا المكان المعين يودع ماله ويأخذ فيه هذه المبالغ التي سميت بالفائدة, وهذه الفائدة هي أكبر خسارة, لأن الله عز وجل حرم الربا, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم والذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا حرام بجميع صوره, وتسميته بالفائدة هذا مثل ما يسمى العسل النقي, ونأتي بالخمر ونسميه عسلا ونعطيه الناس, هذا التسمية ما تغير من الحكم شيئا, التسمية ما تغير من الحكم شيئا. فينبغي للمسلم أن تكون مكاسبه كلها حلال, والله عز وجل فتح باب البيع والشراء حينما قال أولئك الذين يتعاملون بالربا إنما البيع مثل الربا, ما في فرق, يقولون بيع ولا ربا كله سواء. الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا, أحل الله البيع وحرم الربا. فالربا حرام بجميع صوره, وهذا المال الذي يأخذه الإنسان بالربا لا يجوز له أن يحج به ولا أن يعتمر به ولا أن يوكل أسرته به ولا يتصدق به, لأن هذا المال خبيث, والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد جاء في الحديث أن كل بشرة كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها. فينبغي المسلم أن يحترس من هذه المعاملة الربوية, وألا يوكل نفسه وأسرته بهذه الأموال التي هي حرام بنص القرآن والسنة, فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه المعاملة. إذن هذه الأموال الحرام لا يجوز الإنسان أن يتعامل بها. هنا يبين لنا المؤلف على أن هذه الأموال التي تؤخذ من الناس بأي وسيلة من الوسائل لابد أن تؤدى, التأدية لها لأصحابها إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما في الدنيا فالأمر سهل, سيجد المال إن شاء الله ويدفع هذا المال لأصحابه, أو يطلب منهم أن يسامحوه, يمكن قد يسمحونه قد يسامحونه في هذا المال, لكن يوم القيامة ما حد يسامح أحد. إذا جاء يوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد, وكلكم تقرؤون في كتاب الله على أن الإنسان يفر ممن أعز الناس إليه في الدنيا, يفر منه يوم القيامة. يعني الآن لو جاءت القوات كلها تريد تحدث شيئا, الإنسان يقدم نفسه على أولاده وعلى أبيه وعلى أمه وعلى زوجته يدافع عنهم, ما حد يقدر يصل إليهم إلا إذا لم يستطع. لكن يوم القيامة هؤلاء الأقارب التي أنت في هذه الدنيا محبوب عندهم وأنت وهم كذلك, كل واحد يفر من الثاني, كل واحد يقول نفسي نفسي, ما في أحد يسمح, ابنك لن يسمح لك بحسنة واحدة وأنت لن تسمح له بحسنة واحدة. واقرأوا في كتاب الله يبين لكم هذه المعاني. فينبغي الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأشياء حتى يحذرها وهو في هذه الدنيا قبل الآخرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فمال المسلم ولو أخذته بغصب أو بمعاملة محرمة أو أخذته بقهر أو بسرقة فإنه مضمون لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة, فتنبه لذلك, هو مضمون عليك ولا بد من أدائه في الدنيا أو في الآخرة, وأداؤه في الدنيا أسهل عليك من أدائه في الآخرة. قال حفظه الله تعالى: قوله فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال حفظه الله: فلا يجوز أخذك شيئا تعلم بأنه حرام ومن مكسب حرام لأمور. أولا أنك تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام وأن هذا الشخص لا يملكه؟
يعني هذه الحالة الأولى، هذا المال أخذته من هذا الشخص وأنت تعلم أنه حرام فلا يجوز لك أخذ الحرام مطلقا. الثانية،
ثانيا لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته منه فإنه لا يتمكن من رده. ثالثا أنك تكون شريكا له في الجريمة والظلم. المصنف رحمه الله تعالى: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس.
الآن هو يتكلم لنا عن العفاف والعفة وابتعاد المسلم عن أموال الناس. يقول: المكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، يعني خذه، أي شيء تبيع وتشري فيه مال واضح لا إشكال فيه تأخذه، إلا ما ظهر فساده. فيقول: الذي يظهر فساده لا ينبغي لك أن تقدم عليه وأن تأخذه. ثم قال: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. أشهد العبارة إيش معناها؟ يقول: إذا كان المال فاسد ومعروف أنه حرام، أنت لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، لكن قد تصل أنت في حالة من الحالات إلى أن تقارب على الموت، فأنت في هذه الحالة يجوز لك أن تأخذ من هذا الحرام الشيء الذي تحفظ به نفسك من الموت. والله عز وجل قد نص في كتابه على تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم ذكر في قضية هذه الحاجات المحرمة: إلا ما اضطررتم إليه، يعني حرام عليك أكل الميتة، ما أهل به لغير الله، الخمر، هذه كلها منصوص عليها محرمة قطعا كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال: إلا ما اضطررتم إليه. أنت الآن عندك خمر، عندك ميتة، عندك شيء أهل به لغير الله، يعني نذر للأولياء والأصنام، لكنك أنت في حالة حاجة قد تموت من الجوع، فأنت تأخذ من هذا بقدر ما تحفظ به نفسك. إذن يقول: إن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني يأخذ بهذا المقدار فقط ولا يتجاوزه. يعني عندك ميتة، هذه الميتة حرام، لكنك أنت ستموت من الجوع الآن، ماذا تصنع؟ لك أن تأكل من هذه الميتة ما تحفظ به نفسك، ما هو تجلس تأكل وتزود في الأكل، لا، تأخذ القدر الذي تحفظ به نفسك حتى تجد المال الحلال. ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. أيضا يقول لك: لا تجلس عالة على الناس وتجلس تتكفف الناس وتقول: أنا أجلس أطلب العلم أو أعمل كذا وكذا ولا أطلب الرزق، وإنما أجلس والناس سيعطوني، يتصدقون علي. وهذا لا ينبغي. المسلم لا بد أن يكون قويا، المسلم لا بد أن يعمل، لا بد أن يطلب المكاسب الحلال. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أصحاب تجارة، كثير منهم تجار مزارعون في هذه المدينة، مزارعون. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، كان غنيا، وأنفق ماله كله في سبيل الله، وكان يشتري المماليك من الكفار الضعفاء الذين يعذبونهم، كبلال وأمثاله. بلال الذي يجروه في الرمضاء وهو يقول أحد أحد، أشتراه وأعتقه. كان أبوه، يعني أبو أبي بكر، يقول له: لماذا تشتري هؤلاء الضعفاء؟ لأن العادة التي جرت عندهم أن الإنسان الذي يأخذ هؤلاء المماليك ويعتقهم يصيرون موالي له، بحيث أنه إذا احتاج عليهم يقومون معه في الحرب. وهو يقول ليش تأخذ هؤلاء المساكين الضعفاء الذين لا يفيدونك شيئا؟ لأنه يعبر عن ما يعرفه في دنياهم. أبو بكر يريد شيء آخر، وهو يريد الآخرة ويريد يكسب الأجر، فكان يعمل مثل ذلك. وكذلك الصحابة، منهم عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، مع أنه هاجر وأخذت أمواله في مكة وهاجر إلى المدينة، والمهاجرون كانوا يقاسمون إخوانهم الأنصار يقاسمون إخوانهم من المهاجرين أموالهم. فلما آخى بينه وبين أحد الصحابة وطلب منه أن يأخذ يعني نصيبه من هذا المال، فهو قال له فقط دلني على السوق، يعني دلني على السوق. أعطاه مالا قليلا وذهب للسوق، والرجل كان صاحب بيع وشراء ويعرف كيف يعمل، فباع واشترى حتى أصبح من الأغنياء الموجودين في المدينة. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، وجهز جيش العسرة كاملا، لأن هذه الأموال هي ينفقونها في سبيل الله. جيش العسرة حينما جاءت الغزوة إلى تبوك، ويسمى جيش العسرة لأن الناس كلهم فقراء ما عندهم شيء إلا ما شاء الله، والمنافقون بقوا. وتقرأون سورة التوبة تجدون فيها كل أوصاف المنافقين ماذا كانوا يصنعون. فعثمان بن عفان رضي الله كان من أغني الناس، فلما جاء التجهيز لهذا الجيش ماذا قدم؟ قدم 100,000 بعير، مثل ما تقول الآن 1,000 دبابة، وجاء بمال سرة كبيرة ووضعها في حيل الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ما ضر عثمان بعد اليوم شيئا. وعثمان بن عفان قتل مظلوما كما هو معروف، فالصحابة كانوا يشتغلون ما كانوا يجلسون. العلماء الذين جاءوا من بعدهم عملوا مثل ما عملوا وأخذوا سنتهم في البيع والشراء، وعدد من العلماء كانوا أغنياء. ابن مندة صاحب الكتب المؤلفة الموجودة كان من الأغنياء من التجار الذين يشتغلون في التجارة، وكذلك كثير من العلماء. لأن هذا ليس عيبا، بس هذا مطلوب من المسلم، لكن هم هذه التجارة يدخلوها بالحلال وينفقوها في أوجه الخير. يقول هنا المؤلف لم يفعل هذا الصحابة، يعني التعبير هذا، ولا تقول أترك المكاسب، يعني لا أبيع ولا أشري ولا أحرث وآخذ ما أعطوني. لا يعطون الناس كما نشاهد الآن، بعض الناس يأخذون هذه حرفة الآن، الآن يأخذون التكفف هذا حرفة في المساجد، حتى أن الإنسان يكون متحرج ما يدري هذا الرجل محتاج أو أنه محترف. وأحد الأئمة في جدة ذكر قصة، يقول لما شفته كذا يسوون قلت أنا أبغى أسوي مثل هذا الناس أشوف، فتنكر وراح مساجد أخرى كما تعرفون مدينة كبيرة، فصار يجلس. قال في فترة بسيطة أو يوم يومين أخذ مبلغ كبير حوالي ما يقارب 1,000، فعرف أن الجماعة ذولا هذه حرفتهم. فما تكون القضية بهذا الشكل، الإنسان يكون محترفا. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من ذهب يشتغل ولو أخذ حزمة من حطب ويأتي يبيعها ويأكل حلالا، خير لهم من أن تكفف الناس أعطوه أو منعوه. وأخبر على أن هؤلاء الذين يتكففون الناس يأتي الإنسان يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يعني يأتي وهو بهذه الصورة الكريهة. فينبغي الإنسان أن يكون قويا، والمؤمن يعني قوي في دينه وفي أعماله جميعا. قال لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. إلى زمان من؟ وما يعني لزماننا هذا الآن اللي نحن فيه، إنما هو إلى زمانه. وهو متى كان؟ حينما كان يكتب في أي قرن؟
القرن الرابع،
يعني بعد 300.
329
كم؟
329.
يقول إلى زماننا هذا الذي هو كان فيه ما كان أحد يعمل من العلماء ولا غيرهم. ثم نسمع لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني لو تعمل في حرفة تكون محتقرة عند الناس، إنسان يشتغل فيها يعني الناس يحتقروه الذي يشتغل في هذه الحرفة. يقول: لو اشتغلت في هذه الحرفة ولو كان حجامة، لو اشتغلت في هذه الحرفة وأخذت ما يكفيك خير لك من أن تتكفف الناس. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. والله عز وجل في كتابه ما فرط في القرآن من شيء، والسنة موضحة مبينة للقرآن. هذا الكلام نكرره نقول للمسلمين، وأنتم الحمد لله من أكثر البلدان الآن جئتم لزيارة هذا المسجد للصلاة فيه، يعني أكثر الناس في هذه الدنيا يرتكبون مثل هذه الأشياء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أولا أن نصلح أنفسنا، ثم نصلح الآخرين بقدر ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تصلح ما تستطيعه، لكن تبدأ بنفسك تصلحها أولا، لأنك إذا دعوت لشيء وأنت تخالفه هذا يكون عليك إثم كبير يوم القيامة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرجل الذي يعظ الناس ويرشد الناس مثل كلامنا هذا ونخالف هذا الكلام، يوم القيامة ماذا يصنع به إذا كان يخالف هذا؟ ويبدأ به، فيأتون الذين كانوا يسمعون منه قالوا: يعني كيف أنت الآن في هذه الحالة وأنت كنت تعلمنا؟ فيقول: كنت أنهاكم عن الشيء وآتيه، وآمركم بالشيء ولا أفعله. فينبغي للمسلم أن يبدأ أولا هو بنفسه، وبعد ذلك يصلح الآخرين بقدر ما يستطيع. نسمع من القاري على هذه.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
هذا الحديث كما تعلمون في الصحيحين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين والحرام بين. كلنا بحمد الله نعرف هذا، يعني أخذك لأموال الناس بالباطل حرام، فالسرقة حرام، الغش حرام، هذا كله واضح. إذن الشيء الحلال كل واحد يعرفه، والحرام كل واحد يعرفه، هذه الأشياء البينة الظاهرة، فعلى المسلم أن يتجنبها، الحلال بين والحرام بين. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن بينهما أمور مشتبهات. المشتبهات هذه قد يظن الإنسان هل هي من الحرام ولا من الحلال، هذه القضية مثلا، هذه المعاملة، المعاملات هذه في الربويات وما يشبهها. إذا كان هذه المعاملة عنده شك في نفسه لأن فيها شبهة، ما هو الخلاص منها؟ الخلاص منها أن تتركها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات وابتعد عنها وتركها فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالحلال البين يؤخذ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام، وكذلك الحرام بين. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكذلك الميسر والقمار والخمر، هذا حرام بنص القرآن، وكذلك تحريم السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام بين.
يعني هذه الأمور الظاهرة الحلال بين. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: والمشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أم حرام لتعارض الأدلة فيه، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين. هذه هي القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة بينة واضحة، وهذا معنى قول المؤلف هنا: إلا ما ظهر فساده.
يعني كل شيء واضح ينبغي الإنسان أن يقدم عليه، إذا كان حراما فعليه أن يجتنبه، إذا كان حراما فعليه أن يجتنبه، وإذا كان حلالا له أن يأخذه. لكن الأمر المشتبه بين هذا وهذا هو الذي عليه أن يتوقف فيه، والرسول أخبر على أن من اجتنب هذه الأشياء المشتبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. هذه مسألة الضرورة. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل، فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه حياته ولو كان من مال غيره، ولو كان هذا المال حراما، لو كان ميتة أو غير ذلك يأكل منه لأجل الضرورة لئلا يموت. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
إذا من اضطر لهذه الأشياء المحرمة فيأكل بالقدر الذي يمسك به نفسه ولا يتعداه، فهذه كما يقال يعني الضرورات تبيح المحظورات، فهذه ضرورة فلا بد أن يأخذ بقدر ما يمسك به نفسه. أما أنه يجعل الميت هي طعامه وشرابه فهذا لا ينبغي. وكثير من اللحوم هذه الذي يستوردها الناس إن كانت يعني على الطريقة الإسلامية فهي حلال، لكن إذا كانت بقضية الصعق والأمور الأخرى التي يعملوها فينبغي المسلم أن يتجنبها، لأنها لم تذبح الذبح الشرعي الذبح الصحيح. ونعرف على أن الله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب، يعني طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، فالطعام حلال، لكن يبقى في الأمور هذه اللي هي تحتاج إلى تذكية. ولهذا بعض الإخوان يذكرون أنه في بعض البلدان الجماعة اللي يعملوا الدعاية للمطاعم حقهم يقولون عندهم سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، يعني هذا المطعم فيه سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، لأنهم يظنوا أن كل شيء لابد من ذبحه حتى السمك، مع أن هذا حلال، يعني أحلت لكم ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والسمك هذا ميت تأكله ما يحتاج لك تذكيه. فينبغي للمسلم أن يكون متجنبا للأمور التي فيها شبه، كما مر في الحديث يعني الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فعليه أن يتجنب الشيء الذي فيه شبهة عنده، أما الشيء اللي هو واضح سواء في هذا الجانب أو في هذا الجانب فعليه يجتنب المحرم ويأخذ من الحلال بقدر الذي يريده. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: فتأخذ من الحرام قدر ما تمسك عليك حياتك ثم تمسك عن الباقي. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا حرام مع الضرورة. قوله رحمه الله: ولا تقولوا أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. بعض الناس يقول: أنا متوكل على الله وأنا سأجلس للعبادة ولطلب العلم والناس يعطونني. هذا لا يجوز، بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي زوجتك وأولادك ومن في بيتك، عليك أن تطلب الرزق وهذا من العبادة، فلا تجلس تتحرى صدقات الناس، بل عليك أن تطلب الرزق. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
يعني هذا الكلام الذي يتحدث عنه موجود في هذه الدنيا، واحد يقول أنا متوكل على الله، والتوكل الرسول عليه الصلاة والسلام بينه كيف يكون، قال في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أظن واضح هذا الحديث. التوكل على الله أن تعلم أنه لا يعطيك ولا ينفعك ولا يدفع عنك إلا الله عز وجل، لكن كونك تجلس وتقول أريد الرزق ينزل علي وتأخذ من أموال الناس يعطوك، هذا لا ينبغي. فأنت تتوكل على الله وتعمل. الرجل لما جاء على راحلته وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح أيضا: أعقلها أو أتوكل، يعني البعير الذي جاء راكب عليه لما وصل فنزل عن بعيره وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يعني أعقل هذه الراحلة أو أتوكل، يعني تعرفون كيف يعقلها، يعني يعمل لها حبل يربط ركبة البعير هذا حتى ما يروح، فقال أعقلها أو أتوكل، قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل. لأنك قد تعقلها وقد تقطع عقالها وتروح، إنما عقلها وتوكل. ثم أيضا هذا المثال بالطير، قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هل الطيور هي نامت وجلست وتنتظر الرزق؟ بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام تغدو، يعني تخرج من أشجارها هذه وتذهب إلى الرزق، تغدو خماصا يعني بطونها خالية، وترجع بطانا بطونها ممتلئة، لأنها ذهبت تبحث عن الرزق والله عز وجل رزقها. فالإنسان ما يأتيه الرزق إلا بسبب، فهذه الأسباب التي وضعها الله عز وجل على المسلم أن يأخذ بها، لكن لا يظن أنها تجيب له كل شيء، قد تأتي بهذا الشيء وبهذه الأسباب، وإذا لم يريد الله عز وجل أن يعطيك ذلك فلا يتيسر لك، فلا بد من التوكل. الله يقول أفرأيتم ما تحرثون، الآن نتكلم مع المزارعين، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يقول لك الآن أنت تزرع، كل واحد منا الذي يعرف الزراعة أنه يحرث هذه الأرض ويسقيها ثم يبذر فيها هذا البذر، كلما عليك أنك حرثت وأصلحت الأرض وألغيت الحب، ما تدري فين يروح. الله يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني هذا الزرع الذي نبت أنت عملت هذه الأسباب، لكن أنت زرعته أنت أنبتته؟ لا، لو شاء الله أن يجعله ينزل كذا، يعني بدل ما يطلع فوق ينزل تحت، الله عز وجل قادر على ذلك. إذن أنت زرعت، أنت عملت، أنت حرثت وألقيت هذا، ثم جاء هذا الزرع وجاءت هذه الغلة. الله عز وجل يقول يعني لو أراد أن يقضي على هذا لعمل له آفة تقضي عليه، أنت زرعت وطلع الزرع وصار من أحسن ما يكون تشاهده، ثم الله عز وجل لو شاء لجعلناه حطاما، لو شاء أن يرسل عليه آفة فتذهب ذلك الشيء كله. إذن هذا كله من الله عز وجل، ولكن عليك أنت أن تعمل السبب، مثل ما عمل هذا الطير. تسمعون الطيور يعني كل واحد عنده أشجار، الطيور في الليل نائمة ما تتحرك ولا تسمع لها صوت حتى قرب الفجر، ثم تسمع الأصوات، يعني اللي عنده أشجار يسمع هذه الأصوات تتحرك، ثم بعد قليل ما تجد على الشجرة ولا طير، كلها راحت خلاص. إذا جاء الغروب رجعت ورجعت إلى أماكنها، ذهبت بهذه الحالة بطونها خماص فارغة، والله عز وجل رزقها فرجعت بطانا. يقول أنت إذا كنت تريد تتوكل على الله فاعمل مثل ما يعمل الطير، الطير ما جلس بل ذهب يبحث عن الرزق. إذا لا ينبغي للمسلم أن يكون يتكفف الناس وأن يجلس، كما سمعنا هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف وكذلك الشارح. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى قوله لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا، لم يفعل هذا الفعل وهو الجلوس عن طرب الرزق والنظر إلى ما بأيدي الناس أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى الناس بل أعبد الناس لله عز وجل، بل كانوا أصحاب أعمال، كان منهم مزارعون وكان منهم تجار يتاجرون بالبيع والشراء، ومنهم أبو بكر ومنهم الزبير بن العوام ومنهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، أصحاب أموال يبيعون ويشترون، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا ينفقون في سبيل الله ويجهزون الجيوش من أموالهم، لم يتركوا طلب الرزق. أبو بكر رضي الله عنه كان يبيع ويشتري ويساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله في مكة، وهو يساعده من ماله رضي الله عنه في مواقفه المشهورة.
تعرفون أن أبو بكر صار بينه خلاف هو وعمر، لأنهم بشر يعني ما هم ملائكة، لا رسول الله ما أمرهم، اختلفوا في فهم بعض القضايا، فكأن عمر بن الخطاب طلعت منه كلمة على أبي بكر يعني وندم، فطلب من أبي بكر أن يسامحه، ما رضي أن يسامحه، ثم ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر سار يبحث عنه، فذهب إلى منزله يسأل عن أبي بكر أين هو، ما وجد له أثر، فعرف أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء أبو بكر إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه عدد من الصحابة، جاء مشمر ثوبه، يعني رافع ثوبه ويمشي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني فيه مشكلة قد حدثت. فلما جاء فأخبره على أن صارت منه كلمة على عمر، وطلب من عمر أن يسامحه فما رضي. هذه كلها الدعوة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بحث عن أبي بكر فلم يجده، عرف أنه عند الرسول فجاء. فلما جاء غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال للصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبو بكر صدقني، قال لي صدقت، يعني لما بعث بالرسالة قال لي صدقت وقلتم كذبت، يعني أنتم كذبتموني وأبو بكر صدقني، قال لي صدقت وقلت لي كذبت، ثم واساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ واساني بنفسه وماله، أمواله كلها التي كانت في تجارته كلها أنفقها في سبيل الله ومساعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ماذا عمل أبو بكر لما رأى غضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نزل وجثى في الأرض وقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يعني أنا كنت أظلم، يعني يطلب من الرسول أن يسامح عمر بن الخطاب في هذا الذي حدث منه. وما هو الذي حدث كما سمعتم؟ أنها الكلمة التي صارت من أبي بكر على عمر، وطلب منه أن يسامحه ولم يرضى، ثم ندم صار يبحث بعده حتى يسامحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، يعني لما بعثت قال لي صدقت وقلتم كذبت وواساني بنفسه وماله، أفهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الحديث في صحيح البخاري. قال الراوي: فما أوذي بعدها. هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم، عندهم تجارة وعندهم عمل، هذه التجارة أنفقوها في سبيل الله. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة كما سمعتم، جيش العسرة جهزه بكامله، يعني هذه المئة البعير بأحلاسها وأقتابها كلها جهزها في سبيل الله. ولما جاء المجرمون الذين حرضهم عبد الله بن سبع على قتل عثمان، يعني وقالوا يعني أخذ الأموال وحمل حمى وعمل كذا وعمل كذا، تكلم معهم قال: كنت من أغنى الناس كما يعرفون الناس جميعا، والآن ما عندي إلا ناضحين، يعني بعيرين يجيبون عليها الماء لبيته. ثم قال: أموالي كلها أنفقتها في سبيل الله، كيف أخذت أموال الناس؟ اعتدوا عليه بهذا الكلام الذي يقولونه، ثم تسلقوا عليه الدار وقتلوه ظلما رضي الله عنه وأرضاه، وهو ذو النورين الذي تستحي منه ملائكة السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستحوا منه لأنهم مجرمون أرادوا أن ينفذوا أفكارهم وتنفيذ الفكرة التي أدخلها على الأوباش، والأوباش في كل وقت وكل زمان أنهم يتبعون كل ناعق، يعني لما يأتي الناعق هذا ويطلب شيء يتجمعون عليه كثير من الناس في كل وقت، فتجمع عليه غير الصحابة، الصحابة جاءوا يدافعون عن عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، ولكنه منعهم وحجر عليهم أن تراق فيه محجمة دم، فقتل مظلوما، وصارت الفتنة بعد ذلك ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، يعني بقتل عثمان صار ما صار واستمرت الفتن بين المسلمين ولا تزال، ولن يصلح آخر هذه الأمة كما قال الإمام مالك إلا ما أصلح أولها، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أبو بكر رضي الله عنه كان يبيع ويشتري ويساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله في مكة، وهو يساعده من ماله رضي الله عنه في مواقفه المشهورة، يطعم المساكين ويشتري العبيد المعذبين ويعتقهم كبلال رضي الله عنه وغيره.
يعني من أهل المسكين من الضعفاء، مملوك كان وكان سيده يعذبه، وإيش ذنبه؟ ذنبه أنه قال ربي الله، ولهذا يعذبونه ويجرونه في الرمضاء وهو يقول أحد أحد. فأبو بكر أشفق عليه وقال له خلاص أنا أشتريه منك خلاص، فدفع قيمته واعتقه لوجه الله. وغيره أيضا عمل ذلك معهم كما سمعتم، وأن أباه قال ذلك القول لأنه يقول له كيف تشتري هؤلاء المساكين الذين لا يفيدونك، وهو يريد منهم فائدة حسب رأيه وحسب ما هو المعروف. فأبو بكر نيته أن يكرم هؤلاء وينقذهم مما حل بهم، لأن ذنبهم أنهم قالوا ربنا الله عز وجل، هذا ذنبهم، وليس له حاجة عليهم أن يدافعوا عنه أو يقاتلوا معه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما ترك الكسب وقال أنا أجلس وأعبد الله وأنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس،
يعني خير من تكفف الناس. يعني كسب، هذا الكسب الذي تبيع وتشري فيه محتجر عند الناس، ما أحد يقول إيش الحالة ما أروح فيها، لكن يقول كسب بهذه الصورة خير من التكفف للناس. الآن يوجد في بعض البلدان ناس جالسون يقولون نعبد الله ويهللون ويكبرون ويسبحون ويجمعون جماعة عندهم في وظائف يأتون فيها بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، وجالس والناس يتكففون والناس يدفعون لهم هذه الحاجة يعطونهم يصدقون عليهم. هؤلاء المساكين ما عرفوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما عرفوا ما عمله أصحابه، وظنوا أن هذا هو خير وأن العمل هذا الذي يعملونه يعني سيفيدهم. هو وإن فادهم في الدنيا بهذا التكفف هم أهانوا أنفسهم، ويوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح أن كل إنسان يأخذ هذه الأموال بهذه الطرق يأتي يوم القيامة وفي وجهه مزعة لحم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: كونك تحترف حرفة فيها دناءة كالحجامة تأخذ منها أجرا تنفقه على نفسك خير من سؤال الناس والذلة لهم.
يعني هو مثل بالحجامة، وقد يكون أشياء من هذا النوع، يعني حرف الناس يحتقرونها، فيقول العمل فيها خير من أن تقرب الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.